الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هذه 3 آيات، كل آية منها تتضمن قصة قصها الله عز وجل علينا. الآية الأولى أو القصة التي نقرأها في الآية الأولى تتضمن البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه رب هذا الكون وإله هذه الخلائق. أما الآية الثانية والثالثة أو القصة الثانية والثالثة فتتضمنان الدليل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. نعم. إذن هذه 3 آيات تتضمن 3 قصص كلها تتعلق بالعقيدة. الأولى منها تتضمن الدليل على وحدانية الله وعلى وجوده وعلى خالقيته لهذا الكون. الثانية والثالثة تتضمنان الدليل على أن الله عز وجل سيحيي الموتى وأنه قادر على ذلك. إذن تعالوا نقرأ الآية الأولى التي تتضمن القصة الأولى. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. قلنا قبل الآن عند تفسيرنا لكلمة ألم ترى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم، مرت هذه الكلمة أكثر من مرة. قلنا المراد بالرؤية هنا الرؤية العقلية، والاستفهام هنا ليس استفهاما على بابه. يعني القرآن لا يسأل سيدنا موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعنده علم بهذه القصة أم لا. ربنا يعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا علم له بهذه القصة، وهو الذي يقص عليه. إذن ما معنى هذا الاستفهام؟ ألم ترى؟ هذا الاستفهام لاستثارة الفكر للكلام الآتي. يعني عندما تريد أن تلفت نظر مخاطبك، نضرب مثلا ولله المثل الأعلى، إلى حدث هام فريد في نوعه يستأهل لفت النظر، تقول له: ألم ترى ما إلى ما حدث اليوم؟ ألم ترى إلى ما فعله فلان؟ يكون هو ما عنده علم، لكنك تبدأ إخباره بهذه المسألة بهذا الاستفهام الصوري، أسلوب من البيان العربي المعلوف والمألوف لاستثارة الذهن وللفت النظر إلى أهمية الكلام الآتي. إذا هذا ليس استفهاما على حقيقته. وأذكر أننا ذكرنا هذا الكلام فيما مضى. ألم ترى المخاطب هنا سيدنا رسول الله والمخاطب هو الله. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. الذي من هو هذا الذي جنى عنه البيان الإلهي بكلمة الذي ما ذكر رسول الذي حاج إبراهيم في ربه. إنه باتفاق المفسرين النمرود ابن كنعان، وكان طاغية من الطغاة، وكان ذا ملك واسع جدا. نعم، طبعا كان يدعي الربوبية هو الآخر، وكان إلى جانب ادعائه الربوبية أيضا كان هو وقومه من المشركين الذين يتخذون الأصنام معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي كنا عنه البيان الإلهي بكلمة الذي المراد به النمرود، لكن تعالوا نتساءل لماذا عبر عنه بالذي؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تهوينا لشأنه. لما تقول ألم ترى إلى الذي فعل كذا، إلى هذا الذي فعل كذا، أنت عم تهون من شأنه. فأولا الباري لم يذكر اسمه، ثانيا لم يصفه بأي وصف مما كان يعتد به، وإنما عبر عنه بكلمة الذي. وكلمة الذي هذه يمكن أن يكنى بها عن أي واحد. واضح كيف؟ نعم. هذا مثله في القرآن كثير، لكن لا نريد أن نطيل الأمر، أظن فهم الموضوع. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. حاج يعني ناقشه، ناقش إبراهيم في ربه. الضمير في ربه راجع لمن؟ لسيدنا إبراهيم. حاج سيدنا إبراهيم في ربه، سلطت في على كلمة ربه. طيب يعني لماذا جاءت الصيغة هكذا؟ الواقع أنه حاجه في وجود ربه، حاجه في قدرة ربه. نعم، لكن بتلاحظوا يعني حرف الجر اللي هو فيه سلط على الرب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. لماذا؟ ليبين لنا أن النمرود غير مؤمن بشيء مما يتعلق بربوبية الله عز وجل، لا بوجوده، لا بقدرته، لا بوحدانيته نهائيا. نعم، فمن أجل ذلك سلط حرف الجر على ربه. ما قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في وجود ربه، في وحدانية ربه، لا لا مطلق، لأن هذا تصوير للواقع. إذ قبل ذلك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. لماذا هذا الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل، هذا الكائن، لماذا حاج سيدنا إبراهيم، ناقشه في ربه، لماذا؟ قال أن آتاه الله الملك، ولأنه عنده معلومات تقتضي الشك في وجود الله، ولأنه رجل علم، ولأنه عنده شبهات علمية في وجود الله عز وجل. لا لا، إذن ما السبب في أنه أصر على أن يناقش سيدنا إبراهيم في ذات الله عز وجل؟ قال لأنه ربي أنعم عليه ومتعه بملك، يعني أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا شأن الإنسان إلا من وقى الله عز وجل. شأن الإنسان شوف ما قال: إن الإنسان لا يطغى أن استغنى. ما عدا بيستغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو لا إله غيره الغني الحميد. لكن العبارة شوفوا بدقة: إن الإنسان لا يطغى أن رآه، يعني عندما يخيل إليه أنه استغنى، وهو في الواقع سيظل فقيرا. فربنا عز وجل يبين لنا أن السبب الذي جعل النمرود يطغى ويقف ليناقش سيدنا إبراهيم في ذات الله وجودا ووحدانية وقدرة وإلى آخر ما هنالك، ما هو السبب؟ السبب لأنه ربي متع شوية ملك، أن آتاه الله الملك. هل التعبير هذا أن آتاه الله الملك، هل هذا يعني أن نمرود أصبح مالكا؟ شوفوا العبارة القرآنية دقيقة. لا، لما قال الباري عز وجل أن آتاه الله الملك، يعني أن متعه بالملك. الملك يعني ما يملك، الملك كل ما يملك، مو شرط إذا حط إيده عليه صار مالك، ما من شأنه أن يملك. نعم، لأن الباري عز وجل آتاه مالا من شأنه أن يملك، طغى وسكر واستكبر وناقش سيدنا إبراهيم في وجود الخالق عز وجل. نعم، بدلا من أن يحمد الباري، بدلا من أن يشكره أن ربي عز وجل متعه. نعم، لا، لأن الله عز وجل متعه بشيء من المال، أسكره المال فطغى واستكبر، أن آتاه الله الملك. فهذه الجملة يعني بيان السبب ليش ناقش سيدنا إبراهيم بذات الله، لأنه الله أعطاه الملك. وفي هذا السبب الذي يبينه الله عز وجل ما يبرز طغيان النمرود، وما يبرز، لا أقول استهزاء الباري به أو استخفاف البيان الإلهي به، لأن احنا العبارة ما نستعملها في كتاب الله عز وجل، لكن هذا السبب الذي بينه ربنا عز وجل يدل على هوان نمرود على الله عز وجل، على هوان وتفاهة نمرود. نعم، يا ريت كان سبب مناقشته له شبهة علمية واردة، يا ريت كان مناقشته لسيدنا إبراهيم عبارة عن وسواس داخله فأراد أن يفهم. ما في إشكال، لا تصوروا، كان البيان هكذا يقول، شوفوا العجب، لا في إشكال ولا في شبهة ولا في شيء، لكن المسألة مسألة استكبار وطغيان. ليش هو؟ لأنه الله أكرمه، لأنه الله أنعمه، أنعم عليه. هذا معنى قولي أن آتاه الله الملك. طيب، كيف كان يا ربي هذا النقاش، هذه المحاجة كيف كانت؟ الإذ، شوف كلمة إذ يعني عندما وبلا يتحدث باختصار عن هذه المناقشة. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لاحظوا أيها الإخوة، لما الباري عز وجل ينقل لنا كلام إبراهيم قائلا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذه الصياغة الدقيقة تنبئ أن هنالك سؤالا قبل أن يقول إبراهيم وارد من مين؟ من نمرود. شو هو الجواب؟ ينبئ عن السؤال، من هو ربك يا إبراهيم؟ جاي عم تتخذ إله غيري؟ اللي من هو؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. إذن فالباري عز وجل أو البيان الإلهي أوجز ذكر لنا جواب إبراهيم بما ينبئ عن سؤالي. هلا نفس الطريقة موجودة في سورة طه، الباري عز وجل رأسا يصور لنا الحوار الذي جرى ما بين فرعون وموسى. يبدأ الحوار هكذا: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فمن ربكما؟ الباري طوى كلام سيدنا موسى، طوى، لكن لما قال فمن ربكما يا موسى، هذا الكلام الذي ذكره الله ينبئ عن أن سيدنا موسى جاء يعرفه على ربه. نعم، شوفوا قبل ما نلاقي شو بيقول: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بعدين قال فمن ربكما يا موسى؟ شوف شلون هلا هذا أسلوب تمثيلي، أسدل الستار على الكلام الذي يخاطب الله به سيدنا موسى، ثم وكأن الستار فتح مرة أخرى. الآن المشهد شو هو؟ سيدنا موسى واقف قدام فرعون. شو الطريقة؟ الباري عز وجل ما ذكر كلام سيدنا موسى، لأنه معروف الله قال له لقنه شو يحكي. رأسا جاء البيان الإلهي بهذا المشهد، نقل لنا كلام من فرعون. قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ هذا السؤال أنبأنا عن كلام سيدنا موسى. وهنا أيضا كذلك: إذ قال إبراهيم، أي جوابا لسؤال استكباري واجهه به النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أخص صفة لله عز وجل هو هذا، أنه لا غيره يحيي وهو لا غيره يميت. هل في هذا من ريب؟ نعم. وفعلا وقت بدك تجي تلخص الدليل العلمي على ربوبية الله بتحكي الكلام اللي قاله سيدنا إبراهيم، لأن للعلم وللمنطق وللقدرات البشرية وللتاريخ القاسي وللداني نهائيا لم يتأتى لأحد أن يشرك مع الله أيا بهذه الصفة. إحياء الموتى، إماتة الأحياء، واضح كيف؟ واحد يقول ايه بموتوا، يطلق على الرصاصة بموتوا، لا، ما ليست هذه هي الإماتة. مو انت موتوا، الرصاصة موتته، ومو الرصاصة موتته، قضاء الله عز وجل بهذا. لكن الحقيقة من الذي يستلم الروح مباشرة؟ مو بالوسطى، مو بتعطي سم تعرقه تمزقه تذبحه، لا، من الذي يستلب الروح عن الجسد وهي سارية في كل أجزائه؟ واحد وهو الله. من يعيد هذه الروح عندما يشاء إلى جسد لا حراك به؟ هو الله. هذا معنى كلام ربنا الذي قال ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود قال أنا أحيي وأميت، مين قال لك؟ كيف كان كلام يعني النمرود بهالشكل؟ مثل ما حكيت لكم فهم انه انا سهل، المساله سهله، انا احي واميت، بجيب واحد هلا بقتله بكون عملته انا. وكذلك واحد محكوم عليه حكمت عليه بالاعدام عفيت عنه، اذا انا احييته. نعم. لا، هذا ليس احياء وليس اماتة، وانما المراد بالاحياء والاماتة ما قد ذكرت الان. المفسرون تساءلوا اكان هذا الحوار قبل ان يقذف بسيدنا ابراهيم في نار نمرود ام بعدها. الصحيح الذي ذكره العلماء لا، كان قبل، كان قبل ذلك، يعني كان في طغيانه، في اشد طغيانه. اي نعم. فلما استشرى الطغيان به، وبعدين سيدنا ابراهيم اتبع ذلك بتكسير الاصنام وتحطيمها، نعم، نطقت محكمة النمرود بحرق سيدنا ابراهيم. طيب، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن شوفوا يا أخوانا المقابلة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلنا، محكمة النمرود نطقت بهذا، حرقوه وانصروا آلهتكم، قلنا، أي القولين كان المطبق والنافذ؟ قول الخلا. ليش النار جند لمين؟ جند للنمرود ولا جند لربنا؟ والمحرق هو النار ولا الله؟ أصلا النار كلها جند من جنود الله لا تملك شيئا، هذه عقيدتنا وهذه شيء معروف. نعم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. طيب، إذن هذا الحوار كان قبل أن يحكم النمرود على سيدنا إبراهيم بالحرق. قال أنا أحيي وأميت. شو قال له سيدنا إبراهيم؟ قال طيب بسيطة، أنا راح أطلب منك شغلة أبسط بكتير من الأحياء والإماتة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما معنى كلام سيدنا إبراهيم؟ أي أن الشمس تبدو في الصباح آتية من هنا، وتبدو في المساء غاربة من هنا، صح ولا لا؟ العالم والجاهل والفلكي والكل هيك بيقولوا، أليس كذلك؟ فليس في هذا الذي يرويه البيان الإلهي عن لسان سيدنا إبراهيم ما يتنافى مع العلم. يجي واحد بيقول إيش الشمس مثل ما هي، الأرض هي اللي عم تدور، صح، لكن لكل مقام مقال. وقت بيكون الفلكي قاعد بالجامعة وعم يدرس الطلاب علم الفلك بيحكي هالكلام، مضبوط. لكن لما بيكون الفلكي هو وأسرته وأصدقائه قاعدين عاملين سيران على شاطئ نهر من الأنهار وعلى أمام يعني على شاطئ بحر مثلا ساحل، والدنيا مساء وعند عشية والشمس عم تغرب شيئا فشيئا، هنا العلم مو العلم اللي بيتكلم، وإنما الصورة هي التي تتحدث، الرؤية هي التي تنطق بلسان هذا الفلكي. يقول لك يا جماعة شوفوا قديش المنظر جميل، والشمس عم تغرب والشمس عم تنسكب بهذا الماء بهذا العلم، واضح كيف؟ مو هيك بيقول؟ اي نعم. فلكل مقام مقال. في عند حديث النمرود مع سيدنا إبراهيم الصورة هذه، قال له طيب الشمس هلا منين عم تطلع؟ هذا شو بدي اقول له الارض عم تدور كذا. طيب كيف دورانا لشوف؟ ما هكذا يقال الكلام العلمي. هيك مثل ما قال سيدنا ابراهيم، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب بالطريقه اللي بدك اياها، بالطريقه يعني خلي الارض دورانها ينعكس، شو ما بدك عميل. بس المهم انه نحن نطلع ونلاقي الشمس بدل ما تشرق من هون عم تشرق من هون، بس بالطريقه اللي بدك اياها. واضح كيف؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كلمه بهت يعني صمت صمتا حائرا، صمت بسبب الحيرة. لا لا واحد بيسكت، جزء بيسكت لسبب آخر، لا يقال انه بهت. متى يقال انه فلان بهت؟ اذا اسكتته الحيرة فلم يعد يستطيع ان يدلي بشيء. هنا ما بتقول صمت، بتقول بهت. نعم، تعبير القرآن دقيق. فبهت الذي كفر. الذي كلمة الذي للاستخفاف، للاستهانة به. نعم، الذي. نعم، فبهت الذي كفر. سكت يعني ما معنى سكت؟ لما تفصل ماذا يقول؟ انه طوى المناقشة لفلفة، يعني لفلفة، لكن الغضب استشرى في رأسه. و كانت النتيجة أنه سيدنا إبراهيم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة الله أعلم حطم تلك الأصنام بالطريقة التي ذكرها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. ثم كانت النتيجة ما علمتم مما ذكرناه آنفا. فبهت الذي كفر. يختم الله عز وجل الآية بهذه الجملة، والله لا يهدي القوم الظالمين. يا رب، طيب يعني مفروض انه سيدنا ابراهيم عم يناقشه انه هذا يفهم، يقول ايه والله مظبوط صح صح، ما راح اهدف. اذا كلامك صحيح وانا ما بيطلع بايدي شيء، والخالق اللي عم تؤمن فيه مظبوط هو الاله. يا ربي ليش ما اعترف؟ اذا الجواب ايه والله الله لا يهدي القوم الظالمين. ما المراد بالظالمين هنا؟ المستكبرين. المستكبر ظالم، يظلم من؟ يظلم نفسه. لو كان متكبرا لما ظلم نفسه، لكنه مستكبر. دائما أو في الأكثر بيان الإلهي يصف أن الإنسان الذي يتباهى وينسى هويته عبوديته لله يصفه بالاستكبار. نعم، شو الفرق بين متكبر؟ الباري متكبر، بل لا يقال عنه مستكبر. متكبر كبير بذاته، مستكبر يعني يتكلف أن يجعل من نفسه كبيرا وهو صغير. طيب، فالذي يتكلف نعم الكبر والفهم والعلم والقدرة وهو إلى آخره، يعني يتكلف أو يلصق صفة الربوبية بنفسه، هذا ظالم. عم يظلم مين؟ عم يظلم نفسه، لأنه حكم على نفسه بالشقاء من خلال استكباره، أليس كذلك؟ إذن هو ظالم لنفسه. والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا قرار مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتضمن بيان أن المستكبر لا يهديه الله. المستكبر اللي يعني يواصل استكباره يعكف على هذا النهج، لا يعني يستيقظ عن هذا الطبع ليؤوب عنه إلى هويته، يظل على هذا المنوال. إذا بقي على هذا المنوال في لحظة من اللحظات في ميقات معين لا يعلمه إلا الله، يحكم الله عز وجل عليه بالشقاء. ومن ثم فالله لا يهدي. يعني شو ما لا يهدي؟ مهما أظهرت له الدلائل العلمية المنطقية القاطعة، ومهما أبرزت له الدلائل البدهية على الحق، لا يرعوي. نعم نهائيا. وبيجوز عقله يدرك لكنه يستكبر فلا يعترف بما قد أقر به عقله، يعني وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، هذا القرار الباري عز وجل ألزم ذاته العلية به. يمكن أكثر من 7 آيات يقرر البيان الإلهي بأساليب متنوعة أن المستكبرين لا يمكن أن يصفح الله عز وجل عنهم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، إن الذين كذبوا بآياتنا وإيش بعدين؟ واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، المراد بأبواب السماء أبواب الجنة يعني، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. الجمل له معنيين باللغة، الجمل المعروف البعير، والجمل أيضا الحبل الغليظ الذي ترسى به السفينة في الشاطئ، بيربطوا نعم السفينة حبل بيكون هالقد غلط. نعم إيه، هلا إن كان هاد ولا الجمل، هل يمكن إنه ندخله في ثقب الإبرة؟ لا، هذا تعبير عن الاستحالة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخل. هذا الكلام فيه له مفهوم مخالف مبشر، يعني إذا مات الإنسان وهو غير مستكبر على الله فالبالي بيخفف، وهذا شأنه. نعم، الناس قسمين، عصاة سبب معصيتهم الضعف، ضعف انه نفسهم نفوسهم الأمارة يعني تغلبت عليهم سارت عليهم، وما قدر الواحد منهم يضبط، ما قدر منهم يتحرر عن نفسه الأمارة بالسوء، ما في استكبار. هذا الشأن بهذا الإنسان لما بيرتكب المعصية وبيخلص منها بيرجع لبيته بصير بيقتل حاله، لكن ليش أنا هيك عملت؟ دخيل الله، ما عم بقدر أنا يعني يتحرر من الحالة، وبداية وبصير ربما بيسأل الله أنه ربي يغفر له، بيرجع نهار تاني كمان بيرتكب، بيرجع نهار تاني، لكن كل مرة شو بيكون متألم من حالته. هذا الإنسان الباري أخيرا بيغفر له وبيجذبه له وبيهديه وبيقدروا على أنه يتخلص من المعاصي، وما في أكثر من هدولين اللي منشوف هذه الحالة في حياتهم. وعن هؤلاء يتحدث البيان الإلهي قائلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس عن مين الآية عم تتكلم؟ وأنا المستكبر؟ لا، وإنما تتكلم هذه الآية عن إنسان ساقته إلى المعصية نفسه الأمارة بالسوء، وتمنى لو أنه استطاع أن يتحرر منها فلم يتأت له ذلك. نعم، عن هؤلاء يتحدث الباري سبحانه وتعالى. أما المستكبر المعاند، هذول جنود إبليس، هذول جماعته تلاميذه، وإبليس الباري عز وجل ليش طرده؟ مو للمعصية، وإنما طرده للاستكبار. نعم، فقول الله سبحانه وتعالى هنا والله لا يهدي القوم الظالمين بيان لسبب الحالة التي آل إليها النمرود. نعم، ثم إن الباري عز وجل ينقلنا إلى القصة الثانية. القصة الثانية راح نأجلها للدرس الآتي، هي تدل على أن الله عز وجل يحيي الموتى. الشيء اللي نحن كثير 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 عم ننبهر فيه شلون بصير. عند الله ما في مشكلة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم. قبل شو عم يقول باري؟ قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا واحد مستكبر جاي عظم نخرة قاعد ندام النبي عليه الصلاة والسلام صار يفتتها وينفخها بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه؟ قال نعم يحييها ويحييك معها ويدخلك النار. وأنزل الله هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخر السورة. هذه القصة الثانية نعم سنشرحها إن شاء الله وسنصغي إلى بيان الله عز وجل وهو يحدثنا عنها إن شاء الله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على دراسة قرآنك. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك ونسألك بشكر الشاكرين لك ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وأن تسلم عليه تسليما دائما دائما إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام واستجب الساعة دعاءنا بجاه حبيبك محمد بحبك لحبيبك محمد بحبه لك يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم كف أيدي الطغاة والبغاة والظالمين عن عبادك البراء الآمنين في هذه البلدة يا رب العالمين. يا رب أعد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه التي بشرنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بأنها ستظل دار أمن وأمان وإيمان. يا رب استجب يا أكرم الأكرمين استجب. اللهم إني أتوسل إليك بجاه هؤلاء الإخوة الحاضرين أسألك وأتوسل إليك بحبك لهم وبحبهم لك إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا الفرج الذي أنت له أهل وإن لم نكن نحن له أهلا. وصلى الله على حبيبنا محمد في الأولين وصلى الله على حبيبنا محمد في الآخرين في الآخرين وصلى على حبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.